محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال ثمرة المسألة، قال وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمبعد. كان الكلام في ثمرة المسألة، ما هي الثمرة التي نقتطفها من خلال المبنى الذي نختاره في مسألة الاجتماع؟ هل تختلف من مبنى إلى آخر؟ هل هناك ثمرة أو ليست هناك ثمرة؟ المرحوم المظفر يقول لابد أن نتعرف على المباني الموجودة في المسألة. المباني الرئيسية الموجودة في المسألة مبنيان، المبنى الأول هو الامتناع ومن ثم التعارض، المبنى الثاني هو الجواز ومن ثم التزعم. صار واضح أو لا؟ في حالة الامتناع لابد من أن نتنازل عن أحد الدليلين، إما الوجوب أو الحرمة، أو إن شئت فقل لابد من تقديم أحد الدليلين. فإذا كان المتقدم الوجوب يكون له ثمرة، وإذا كان المتقدم هو النهي يكون له ثمرة. فليست الثمرة بناء على القول بالامتناع هي ثمرة واحدة، وإنما تتعدد أيضا بتعدد المتقدم. هل أن المتقدم هو الوجوب فيكون له ثمرة معينة، أو المتقدم هو النهي فيكون له ثمرة أخرى معينة؟ علما أن هذه الثمرة أو محور الثمرة أو الثمرة الأهم إنما هي في الفعل العبادي، فيما إذا وقع مع محرم، أو فيما إذا اتحد وجوده الخارجي مع محرم، كالصلاة في الأرض المغصوبة وكالوضوء بالماء المغصوب، وما شاكل هذه الأمثلة، والموارد الفقهية، المفردات الفقهية لاجتماع الأمر والنهي كثيرة. والثمرة أيضا تظهر في غير العبادة، فيما إذا كان الأمر توصليا، ولكن حيث أن اتجاه هذا الكتاب هو الاختصار فيقتصر على أهم الثمرات، وهي أنه العبادة إذا قارنت محرما، إذا اتحدت وجودا في الخارج مع وجود محرم، حينئذ هل هي صحيحة أو لا؟ أما المبنى الأول وهو القائل بالامتناع مع تقديم النهي على الأمر، يعني بإسقاط الأمر وبتجميد الأمر بشل الأمر ما شئت فعبر، وجعل النهي هو الحكم السيد، هو الحكم الفعال، هو الحكم الذي يملي على العقل أن يدعو إلى امتثاله. صار واضح أو لا؟ حينئذ نقول من صلى في الأرض المغصوبة ما هو حكمه في هذه الحالة؟ نقول الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا على شكلين، احفظ التسلسل واحفظ الأمثلة حتى ليصير اختلاط. الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا على شكلين، تارة تدخل للأرض المغصوبة وأنت عالم بالغصب وتصلي عالما عامدا، وتعلم أن صلاتك ماذا؟ تصرف في الغصب. فالقائل بالامتناع مع تقديم جانب النهي، يعني شو؟ يعني أن صلاتي التي أتيت بها لم تقع فردا للمأمور به، ماكو أمر، وإنما وقعت عصيانا للنهي فقط، فهي فاسدة من جانب لا تحقق امتثالا للأمر، ومن جانب آخر ماذا؟ تكون عصيانا للأمر، فيجب علي إعادة الصلاة امتثالا للأمر، إضافة إلى استحقاقي للعقوبة باعتبار أني عصيت النهي. واضح أو لا؟ ربما يقال في مقام الإشكال على هذه الثمرة أننا قلنا فيما سبق ولأكثر من مرة أن عملية التعبد وأن عملية التقرب لا تنحصر بقصد الأمر. صحيح نحن نقر فيما نحن فيه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي وإسقاط الأمر أنه لا يوجد أمر، ولكن هل العبادية منحصرة بقصد الأمر؟ الجواب كلا، من الممكن هناك منافذ أخرى للتعبد بالفعل لا علاقة لها وليست مرتبطة بقصد الأمر. انتبه لي أو لا؟ واضح؟ فلربما يمكن أن ندعي إمكان تصحيح الصلاة لوجود الملاك، لوجود الملاك الأمر ساقط، ولكن يمكن حيث أن هذا الفرد حاوي لملاك المصلحة، حاوي للمصلحة لمصلحة الأمر، فيكفي أني أتمكن أن أتعبد به من خلال قصد الملك. صحيح أو لا؟ فيقع الفعل عندئذ طاعة جنبا إلى جنب وقوعه معصية. نحن لا نريد أن ننكر المعصية في هذا الإشكال، وإنما نريد أن ننكر القول بفساد العبادة، مو سقوط الأمر، نقر سقوط الأمر، ولكن لا نقر امتثال انحصار التعبد بقصد الأمر. الأمر ساقط على عيني، النهي فعلي على عيني، الإتيان بالفعل يقع معصية للنهي قبول، ولكن من قصد ملاك الأمر، من قصد مصلحة الأمر، لما لا يكون امتثالا للأمر؟ لما لا يقع عبادة، عفوا، يكون امتثال للأمر ولكن يقع عبادة صحيحة؟ واضح أو لا الآن التساؤل؟ أننا نتمكن أن نجعل الفعل عبادة في الوقت نفسه حتى على القول بالامتناع وحتى على القول بتقديم النهي على ماذا؟ على الأمر. وأنتم ذكرتم أن التعبد لا ينحصر بقصد الأمر، واضح؟ تجي تسأل تقول من قال بوجود الملاك؟ احنا إذا أمر ماكو، من قال بوجود الملاك؟ الجواب ذكرنا حينما ذكرنا نظرية الآخوند، قلنا أن مسألة الاجتماع قائمة على ماذا؟ قبل تعدد، قائمة على كون المتعلقين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه يوجد الملاك فيهما، وإلا يصير تعارف، ما تصل النوبة إلى مسألة الاجتماع. اللي كلام الآخوند يقول لا بد من إحراز مناط كل من الحكمين، فإحنا يجي فائت، فنحن نعلم قبل التعارض قبل الامتناع نعلم بوجود مناط كل من الحكمين، بوجود ملاك الحكمين، بوجود المصلحة والمفسدة، وعلى أساسها قلنا بالامتناع. فإذا سقط الأمر يسقط الأمر وحده، أما الملاك ما يسقط، فيمكن التعبد عندئذ بالعمل من خلال
أفضل من خلال قصد الملاك.
واضح التساؤل؟ المصنف رحمة الله عليه يجيب الجواب، يقول نعم نحن لم نحصر التعبد بقصد الأمر، وإنما نقر وجود منافذ أخرى للتعبد، ولكن على شرط صلاحية الفعل للعبادة. أكو مشكلة في هذا الفعل، نحن نقر وجود الملاك ونقر أن التعبد لا ينحصر بقصد الأمر، بل يمكن أن نتعبد بالفعل من خلال قصد الملاك، ولكن لابد أن لا ننسى أن هناك ملاك للحرمة، يعني توجد مفسدة في هذا الفعل. فإذا كانت توجد مفسدة سيكون مبغوضا للمولى، فهل يمكن أن تتقرب بشيء مبغوض إلى المولى؟ يمكن؟ شيء أنا أكره أبغضه تتقرب به إلي تتزلف به إلي ممكن؟ ما معقول. فالمشكلة مو مشكلة أننا نريد أن نحصر التعبد بقصد الأمر، أنه ما عندنا منفذ للتعبد. إحنا نقر أن التعبد لا ينحصر بقصد الأمر، هذا واحد. نقر أن ما نحن فيه يوجد ملاك، يوجد مصلحة، هذا اثنين. ولكن توجد مشكلة، وهي وجود المفسدة وين؟ في النهي، يعني وجود مفسدة بنفس الفعل. فمعناه أن وجود المفسدة يجعل من الفعل مبغوضا للمولى، عندئذ نجد أنه لا يمكن التقرب بما هو مبغوض للمولى. تقرب واضح أصلا ما ينسجم مع المبغوضية، مبغوضية تصير مبعدة مو مقربة. واضح؟ هذا هو الكلام فيما إذا قلنا بالامتناع مع تقديم جانب النهي مع الصلاة عاملا عالما. جيد، عندنا الشق الثاني، فيما إذا صلى في الأرض المغصوبة مع، لا تنسون هايها، مع المندوحة، مع وجود المندوحة. كل كلامنا في اجتماع الأمر والنهي وين؟ مع وجود المندوحة، يعني له فرصة للصلاة في مكان وزمان آخر. فمن صلى بسوء اختياره صلى في الأرض المغصوبة لكنه جاهلا، وكان جهله قصوري مو تقصيري، صلى عن قصور، ما يدري أنه هذا مغصوب، أو ما يدري أن الغصب حرام. واضح أو لا؟ إما كان جاهلا بالحكم عن قصور، أو جاهلا بماذا؟ بالموضوع، ما أدري هذا غصب، مش ما أدري أنا. حينئذ ماذا؟ حينئذ المصنف يقول يمكن أن نصحح الصلاة. بأي طريق يمكن أن تصحح الصلاة؟ بقصد الأمر؟ الأمر ما موجود، لأن إحنا قائلين بالامتناع مع تقديم جانب النهي، فالأمر ساقط. يقول لا يمكن أن نصحح الملاك وين؟ من خلال التقرب بقصد الملاك، باعتبار أن هذا الفعل الذي أداه فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة. مع العلم والعامد قلنا المبغوضية تقف حجر عثرة للتقرب، أما مع الجهل بعد ما تكون مبغوضية، لا توجد مبغوضية، فيمكن حينئذ للعبد أن يتقرب بهذا الفعل بقصد الملاك.
سيد الله، وجود مبغوضية واقعية مكلف ما يجبها.
أقول بالنتيجة هو اللي يمنعك ماذا؟ علمك بالمبغوضية يكون حائل بين قربك ومحاولة التقرب والتزلف. أما وجود مبغوضية واقعية، ثم ما كنت دليل على وجود مبغوضية واقعية؟ أنا أبغض منك أنت العالم، أما إذا أنت جاهل ما أبغض منك هذا الفعل؟ لا بالعكس، أنا أعرف بنواياك، أعرف أنك لا تعلم بالمفسدة ولا تعلم بالمبغوضية، فأتيت به بحسن نية باعتبار أنه فعل حاوي على مصلحة أتيت به. واضح أو لا؟ فيمكن تصحيح العمل عندئذ بناء على هذا المبنى. هذا بالنسبة للمبنى الأول. أما الثمرة على المبنى الثاني وهو القائل بالامتناع، ولكن مع تقديم جانب الأمر، القائل بالامتناع مع تقديم جانب الأمر، يعني إسقاط النهي عن فعليته. واضح أو لا؟ المصنف يقول من الواضح جدا أن نحكم بصحة العمل، لأنه أتى بفرد مأمور به وليس منهيا عنه. بعد ماكو أي مشكلة تواجهنا. صار واضح أو لا؟ فلا تواجهنا هنا أي مشكلة. وأما على القول بالجواز، طبعا قبل الانتقال إلى المبنى الثالث، نقول حينئذ سيقع الفعل طاعة من دون أن يكون معصية. هذا على المبنى الثالث. أما على مبنانا نحن الذين قلنا بالجواز، مبنى المرحوم المؤلف، مبنى الأصفهاني، فيقول نحن لم نقل بوجود أي تقاطع بين الأمر والنهي، باعتبار أن المتعلق متعدد والخارج ليس متعلقا للحكم، فيمكن أن يقع هذا الخارج، يمكن أن يقع امتثالا للأمر وأن يقع امتثالا للنهي. دور الخارج أنه يحقق مصداقا لعنوان المأمور به، فبهذا العنوان يقع طاعة، وأنه يحقق مصداقا للمنهي عنه، وبهذا العنوان ماذا؟ يقع معصية. وليس دور الخارج هو أنه يقع مأمورا به، كي تقول هنا ارتبط الحكم به بعد ما يرتبط به حكم ثاني، هاي التفتوا له. دور الخارج أنه يقع مصداقا لعنوان المأمور به فيكون امتثالا، ويقع مصداقا لعنوان المنهي عنه فيكون ماذا؟ فيكون معصية. صار واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار كيف قال. ثمرة المسألة من الواضح ظهورها، هذا قريناه بس نعيدها لكم سطر حتى يترابط الموضوع. من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف، تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه بمصداق واحد، كما هو المفروض في المسألة، مفروض في المسألة عموم وخصوص، من وجه تصادقا في مصداق واحد. فهذا المصداق الواحد شي يكون؟ يكون مجمعا للمأمور به وللمنهي عنه، ملتقى للمأمور به وللمنهي عنه. قال كما هو المفروض في المسألة، لأنه هذا التعليل للفساد، قال لأنه لا أمر مع ترجيح جانب الناهي، انتهى. وليس هناك، هذا دفع للتساؤل والتوهم، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي. لما؟ قال لامتناع التقرب، ما قال لامتناع وجود الملاك، الملاك موجود، المصلحة موجودة وهي في حد نفسها وذاتها يمكن التقرب بها كما في سورة الجن، ولكن باعتبار وجود النهي الفعلي وعلمك وعمدك لا يمكن حينئذ التقرب بالمبعد. واضح؟ قال لامتناع التقرب بالمبعد وان كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية، وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة، ولكن اكو مشكلة وهي وجود المفسدة المانعة وانت عالم وعامد. واضح؟ قال نعم. اذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا. طبعا ما يذكر الجهل بنفس الغصب، بس الظاهر على حد سواء. بعض الاعلام يذكرون انه سواء كان الجهل بالحكم او بالموضوع. واضح؟ عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا او عن نسيان. نسي الحكمة او نسي الغصبة، نسي ان هذا البيت مغصوب. قال وكان قد اتى بالفعل على وجه القربة. فالمشهور ان العبادة تقع صحيحة، ولعل الوجه في فتوى المشهور، لعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك، وإن لم يكن الأمر موجودا وفعليا. صار واضح؟ طبعا في أصل هذه تصحيح الصلاة مع الامتناع، هذا هو الوجه في تصحيحها، وبعضهم في أصل توجيه فتوى المشهور. أكو مشكلتين، أكو مشكلة شلون صح الصلاة على الامتناع، وهذا الوجه اللي ذكر المصنف. أكو مشكلة أخرى أن المشهور قد أفتى ماذا؟ أفتى بصحة الصلاة. فبعضهم يقول يوجه فتوى المشهور شلون؟ يقول أن المشهور قايلين بالجواز ما قايلين بالامتناع. وإلا على الامتناع لا يمكن أن نصور صحة الصلاة بأي حال من الأحوال. على الامتناع لا يمكن ان نصور صحة الصلاة سواء وقعت عن عمد او عن جهل. واضح؟ فلذا قال وقيل انه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا الى ان دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين وان لم يكونا في حد انفسهما متعارضين، ولكن يطلع عندنا تعارض نتيجة الامتناع. فاذا صار تعارض يصير تساقط. التساقط وين؟ عادة بالتعارض يصير تساقط حتى بالملاك، معناه ماكو ملاك في هذا الفرد، فبعد ما يمكن التقرب. صحيح نحن نقول أن المورد قبل الحكم بالامتناع كنا نحرز وجود ملاك، ولكن بعد أن كان هناك امتناع وقلنا بالتعارض تكون النتيجة ماذا؟ أن الحكم وهو الأمر بكل مراحله يسقط، من الملاك إلى التنجيز كله يسقط. واضح أو لا؟ قال فإذا قدم جانب النهي فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية. سبب الأمر هم بعد ما نقدر نحرزه في صورة التعارض. كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في المجمع،
إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر مع وجود الملاك، ويجوز أن يكون لا لعدم. بعد ما تحكم بالتعارض، التعارض شو هو؟
تعارض يقول لك أمر ما موجود.
جيد،
أنت الملاك من تكتشفه؟ من خلال الأمر.
فحينما ينعدم الأمر يمكن، ليش انعدم الأمر؟ سبب ما موجود لو أكو مانع؟
مو معلوم، قد يكون سبب ما موجود.
حينما نقول عندما يقع التعارض بين الأمر والنهي فيسقط الأمر،
ليش يسقط الأمر؟ مفترض أن الأمر ما وجد اعتباطا، وإنما وجد بمقتضي وهو المصلحة. كان هناك مصلحة بالفعل، فحصل شوق، فحصلت إرادة، فوجد الأمر. الآن يسقط الأمر، ليش يسقط الأمر عن هذا الفرد؟ يعني لماذا؟
هل لأن سببه انعدم؟ هل لأن الملاك لا وجود له في هذا الفرد؟ أو لوجود مانع من الأمر؟
يقول يحتمل أنه لوجود مانع، ويحتمل أنه لا، السبب أنت فبعد يمكن تتعبد به. إذا ما عندك ضمان لوجود السبب المقتضي، يمكن بعد التعبد بقصد المقتضي، بقصد المصلحة؟ لا يمكن، لأن ما عندك أنت في الشيء باليد، ضمانة باليد ما عندك. صار واضح أو لا؟ ولكن هذا الكلام طبعا بناء على مبنى المصنف، حتى لو قال بالامتناع هذا مو صحيح،
كذلك بناء على مبنى صاحب الكفاية، لأنهما قالا أن مسألة الاجتماع إنما تتعقل عند وجود ملاكين علما
لكل من الحكمين. فمن يسقط الأمر يسقط عن بسبب ماذا؟ بسبب المانع، مو بسبب عدم المقتضي. بس المرزة والسيد الخوئي عندهم أن طريق اكتشاف الملاك منحصر بالأمر. أنه شلون نعرف أكو وجود ملاك؟ يقول بالإن، من خلال الأمر. طبعا من يسقط الامر يشكون، يقولون من يقول اكو ملاك موجود؟ ممكن انت تحافظ على كل التسلسل السابق،
انت ما وصلت وصنفت مساله الاجتماع، صنفت هذه الحاله في مساله الاجتماع الا متى؟ الا بعد ان احرزت وجود ملاكين، وجود مصلحه في الفعل ومفسده في الفعل. فحينما تقدم النهي على الامر، تقدم النهي عن الأمر يعني شنو؟ باعتباره مانعا يسقط الأمر للممانعة، مو لعدم وجود المقتضى.
بس خوف، فلهذا هو عبر قيلة ما تبنى.
واضح أو لا؟ قال إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، كما هو الحالة الطبيعية أو النتيجة الطبيعية،
ويجوز أن يكون الانتفاء المقتضي للأمر فلا يحرز وجود المقتضي.
واضح أو لا؟ هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر، فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة، إذ لا نهي حتى يمنع من صحتها.
ما كنا هي أدنى بعد، النهي مجمل.
صار واضح أو لا؟ لا سيما إذا قلنا بتعارض الدليلين كما يقول هذا القيل، فحينئذ بناء على الامتناع فإنه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع.
فبعد هاي الشبهة وجود المفسدة وأنها مانعة من التقرب، هم بعد ما لها وجود، لأن ما عندنا دليل على وجود مفسدة.
هذه الشبهة إنما يكون لها مكان يمكن أن تتسلل متى؟
فيما إذا لم نقل بالتعارض، وإنما قلنا فقط بالمانعية، يعني قلنا بوجود ملاكين
صحيح. فصنفنا الحالة في مسألة الاجتماع فقدمنا الأمر على النهي، يعني النهي يتجمد مو ينتهي، يتجمد لوجود مانع أقوى منه. فحينئذ ملاك المفسدة موجود أو ما موجود؟ حينئذ يمكن أن يكون مكان للشبهة أنه صحيح أمر موجود ومصلحة موجودة، ولكن أكو مفسدة بالفعل لو ما أكو؟ هاي المفسدة توجب المبغوضية لو ما توجب المبغوضية؟ فيمكن أن يكون خذ جوابها واضح أن هاي المفسدة إنما هي مفسدة اقتضائية مو في مفسدة فعلية، مفسدة غير منجزة. صحيح أو لا؟ لما كانت غير منجزة بعد لا توجب المبغوضية الفعلية، فلا تقف أمام الإرادة الفعلية باعتبار إذا أكو أمر توجد إرادة فعلية. صار واضح أو لا؟ المطلب بهذا المقدار يكفينا، والتوسع فيه أكثر وأكثر متروك إلى الكتب السطحية أو إلى أبحاث الخارج إذا وفقتم إن شاء الله. صار واضح أو لا؟ قال: وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز فإنه كما جاز توجيه وتعلق أمر ونهي بمتعلقه أمكن امتثال هذين المتعلقين. إحنا أصل توجيه الأمر والنهي، أصل تعلق الأمر والنهي بالمتعلقين، ومع علمنا بأن الوجود ماذا؟ واحد. هذا تمكننا أن نحل. شلون نحل؟ أن المتعلق هو العنوان الذهني بما هو حق، هو امتثال هذين الأمرين أم يمكن أن نحل مع الوجود الواحد؟ شنو الإشكال؟ كيف نحل؟ نقول أن ما أتيت به ليس هو المأمور به، ما أتيت به يحقق عنوان المأمور به ويحقق عنوان المنهي عنه، والعنوان متعدد لو مو واحد. قال: فإنه، التفتوا جيدا، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال. نحن لم نقل بالتعارض في مقام التشريع، صحيح أو لا؟ وإنما قلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا، كما أشرنا إليه في تحرير محل حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ما يأثر. لما ذكرنا أن الوجود لا مدخلية له في المتعلق، ليس متعلقا للحكم، ولم يوجب تعدد العنوان تعدده. حتى لو قلنا بذلك لا مانع، يمكن أن يمتثل، يمكن أن نصحح العبادة، يقع هذا الفعل الذي آتي به يقع امتثالا، يقع محققا لعنوان المأمور به، ويقع محققا لعنوان المنهي عنه. فبالجهة الأولى يقع طاعة، ومن الزاوية الثانية يقع معصية. قال: حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده، لما عرفت سابقا من أن المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف، لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، قبل وجوده باعتباره معدوم، بعد وجوده يكون تحصيلا للحاصل، إضافة إلى الأدلة الأخرى التي ذكرناها لعدم تعلق العنوان تعلق الحكم بالمعنون. وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل. أي وإنما أشبه بدفع لتوهم.
وإذا كان الفعل ليس متعلقا للتكليف، لا من قريب ولا من بعيد، لا مباشرة ولا بالواسطة، فلماذا أنا آتي بالصلاة الخارجية؟ على شو؟ شو مأمور بها؟ نعم، الجواب كلا.
قلنا غاية ما هنالك أن الوجود الخارجي مصحح. الوجود الخارجي يصحح تعلق الحكم بالعنوان.
إذن أنا آتي بالصلاة الخارجية على شو؟ نعم، لماذا آتي بها؟ مأمور بها؟ كلا. فإذا لم يكن مأمور بها لما كان إتياني؟ يقول باعتبار أن امتثال العنوان، امتثال المتعلق لا يمكن أن يتحقق إلا بالفرد. وجود المتعلق خارجا يكون بوجود فرده، فأنت تأتي بهذا الفرد بداعي تطبيق العنوان المأمور به، مو أنه هو مأمور به، وإنما هو طريق لإيجاد المأمور به. وهذا هم يصير هم من زاوية ثانية طريق لإيجاد من هي. واضح أو لا؟
قال وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه. العنوان منهي عنه؟
لا.
فأنا آتي بهذا الفرد بداعي تطبيق العنوان المأمور به اللي هو مو منهي عنه،
وآتي به بداعي تطبيق العنوان المنهي عنه الذي هو ليس بمأمور به، فما راح يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد.
لو قلنا أن الأمر والنهي يجتمع في الخارج، نقول هذه الصلاة الخارجية مأمور بها منهي عنها، وهذا محال. أما الصلاة الخارجية يؤتى بها لأجل التطبيق،
تطبيق بعض عنوان المأمور به. عنوان المأمور به منهي عنه؟
كلا. عنوان المنهي عنه مأمور به؟ كلا.
وعلى هذا الأساس أمكن أن نصحح الصلاة المأمور بها التي وقعت في الدار الغصبية.
قال وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الذي ليس بمنهي عنه، لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته، لا أن الداعي إلى إتيانه تعلق الأمر به ذاته كي
نقول اجتمع الأمر والنهي في هذا الواحد. قال فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الأمر والنهي مطيعا للأمر من جهة انطباق العنوان عليه،
من جهة انطباق العنوان المأمور به، وعاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع الموردي كما تقدم توضيحه في تحرير المحل المسألة. إلى هنا حسب ما أعتقد أن المسألة أصبحت واضحة بكل مبانيها. وقيل أكو قول رابع، وقيل أن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام التعارض على دليل الأمر. هناك مقولة رابعة تقول أننا إذا قلنا بالامتناع نجري أحكام التعارض،
وإذا قلنا بالجواز نجري أحكام التزاحم. حينما نعود إلى المباني الثلاثة المتقدمة نجد أنها تتأرجح بين الامتناع الذي يقودنا إلى التعارض وبين الجواز حتى في مقام الامتثال. صحيح لنا كما هو مبنى المصنف، فيقع طاعة ومعصية. هناك نظرية مفصلة تقول إذا قلنا بالامتناع نقول بالتعارض، ومن ثم تنطبق الأحكام المتقدمة في الامتناع. أما إذا قلنا بالجواز لا نقول بأنه يقع طاعة ومعصية، وإنما يقع تزاحم، بمعنى أن المكلف قادر على امتثال أحدهما فقط وهو الواقع، لأن لو يفعل يمتثل وين؟ يمتثل الأمر ويعصي النهي، أو يترك فيمتثل النهي ويعصي الأمر، وهذا التزاحم. صحيح أو لا؟ فلنطبق قواعد باب التزاحم، أنه يقدم الأهم منه. فإذا كان الوجوب أهم من الغصب صلى وعصى النهي، وإذا كان النهي هو الأهم حينئذ يترك العبادة ومن أجل أن لا يعصي. المصنف يقول فكرة التزاحم، يعني في الحقيقة هذا التفصيل هو رد على المصنف، لأن المصنف قال بالجواز حتى في مقام الامتثال، قال اثنين هن يجتمعان. المصنف يقول أننا نقول بالتزاحم وتقديم الأهم منهما إذا كان هناك مانع من الاجتماع في الامتثال، ولكن قلنا لا يوجد أي مانع. نعم، مثلا يعني المهم ماكو مانع، لا الفرد هو متعلق الأمر والنهي حتى تقول أنه ما يمكن. صحيح لو لا؟ شو المانع من أن يقع طاعة ومعصية؟ ليش يسوي التزاحم؟ مو هذا اللي يريد يسوي التزاحم، شو يريد يقول؟ يريد أن يقول أنه يقع طاعة بلا معصية، لأنه لو تقدم الوجوب النهي يجمد يصير طاعة مو معصية، لو تقدم النهي يصير معصية بلا طاعة. صار واضح أو لا؟ المصنف يقول لا، اثنين هني جد معصية وطاعة، فلو يفعل يصير طاعة للأمر ومعصية للنهي، لو يترك فيكون معصية للنهي وطاعة للأمر. صار واضح أو لا؟ قال وقيل أن الثمرة في مسألتنا هو إجراء أحكام المتعارضين على دليلي الأمر والنهي بناء على الامتناع، وإجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز، ولكن إجراء أحكام التزاحم بينهما بناء على الجواز إنما يلزم إذا كان القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في مقام الجعل والإنشاء دون الامتثال، بينما احنا قلنا بالجواز في كل المقامات. في أصل التشريع قلنا بالجواز، في الامتثال هم نقول بالجواز. بعد ليش نفطر إلى التزاحم وإلى تجميد أحد الحكمين وتقديم الحكم الثاني كلما إلى داعي؟ لأنه لا يوجد محذور، الذي يقول بالتزاحم هو ملزم بأن يقدم دليلا. قال دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، وحينئذ لا محالة يقع التزاحم بين الأمر والنهي. أما إذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال أيضا كما أوضحنا، فلا تصل النوبة للتزاحم، فلا موجب للتزاحم، فلا موجب للتزاحم بين الحكمين مع وجود المندوح، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، إذ لا دوران حينئذ بين امتثال الأمر وامتثال.
هذا الكلام كله مع وجود المندوحة، يعني كانت هناك فرصة لامتثال الأمر في مكان وزمان آخر. أما إذا لم تكن هناك مندوحة بأن اضطر المكلف إلى الغصب، وكان في وقت الغصب لا بد من امتثال الأمر. افترض أنت متوجه إلى الصلاة بالدقائق الأخيرة من الوقت، واضطررت اضطرارا إلى الدخول إلى الأرض المقصورة لأي سبب كان، حينئذ تقع في حيرة من أمرك، تصلي لو ما تصلي. هنا يقولون الاضطرار ينقسم إلى قسمين ولكل قسم حكمه. التفاصيل غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.